أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام يقع أولا في أصل وجوب الفدية، في أصل وجوب الفدية بقطع النظر عن التفاصيل والصور، أن الفدية في هذه الحالة هل هي واجبة أو ليست واجبة. وقلنا بأنه المشهور لعله الدعي الإجماع عليه أنه تجب الفدية في قبال ماذا؟ في قبال الحلبي الذي ذهب إلى استحباب الفدية، واستدل بالرواية التي تقدم الكلام عنها، وانتهينا إلى النتيجة أنه لا إشكال في وجوب الفدية وعدم استحبابها في محل الكلام. بعد ذلك ننتقل إلى البحث الآخر، وهو أن وجوب الفدية في أي صورة يثبت. ذكروا بأن المتيقن من وجوب الفدية هو صورة المشقة، وإنما الكلام والنزاع يقع في أنها هل تجب أيضا في صورة التعذر أو لا تجب في صورة التعذر. إذن في صورة المشقة اعتبروها قد المتيقن من الأدلة الدالة على وجوب الفدية، المتيقن منها هو صورة القدرة على الصوم مع التعذر مع المشقة والحرج، هذا القدر المتيقن من أدلة وجوب الفدية. ووقع الكلام بينهم والخلاف في ماذا؟ في وجوبها في صورة التعذر وعدم القدرة على ماذا؟ على الصوم. الشيخ والشيخة إذا لم يقدرا على الصوم أصلا، فهل تجب عليهم الفدية أو لا تجب عليهم الفدية؟ هذا محل خلاف فيما بين علمائنا. جماعة من المتقدمين ذهبوا إلى وجوب الفدية في صورة التعذر كما هو الحال في صورة المشقة، وذكرت أسماء من المتقدمين من قبيل العماني وابن الجنيد كما في المختلف، والشيخ الصدوق في المقنع، والشيخ الطوسي في كثير من كتبه، وابن البراج والمحقق والعلامة من المتأخرين العلامة في بعض كتبه، والشهيد في الدروس، وابن فهد الحلي في المهذب البارع وغيره. هؤلاء ذهبوا إلى أن الفدية تجب مطلقا على الشيخ والشيخة، سواء كان الصوم مقدورا لهما بمشقة وحرج أو كان غير مقدور لهما. في المقابل ذهب إلى عدم الوجوب في صورة التعذر، أو بعبارة أخرى ذهب إلى التفصيل بين صورة المشقة فتجب الفدية وصورة التعذر فلا تجب الفدية، نفى وجوب الفدية في صورة التعذر. أيضا جماعة من المتقدمين والمتأخرين، المفيد في المقنعة ذهب إلى التفصيل، السيد في الانتصار ذهب إلى التفصيل، ابن زهرة في الأغنية، سلار في المراسم، العلامة في بعض كتبه غير الكتب الأخرى التي ذهب بها إلى الإطلاق، محقق الكركي، الشهيد الثاني في المسالك، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى التفصيل. زين، فيظهر أن المسألة خلافية. قد يكون أحد القولين أشهر من القول الآخر، لكنه ماكو إجماع، ولعله ماكو حتى شنو شهرة على أحد القولين. القائلون بعدم وجوب الفدية في صورة التعذر، يعني القائلون بالتفصيل، نافون للفدية في صورة التعذر. هؤلاء ذكرت في كلماتهم استدلوا على ذلك ببعض الأمور نذكرها. ذكروا الأصل، استدلوا بالأصل أن مقتضى الأصل هو عدم وجوب الفدية، ولا إشكال في أن مقتضى الأصل هو عدم وجوب الفدية، لكن هذا الأصل إنما يثمر وينتج عند عدم وجود دليل يدل على وجوب الفدية، وهذا ما سيأتي بعده. إذا ثبت وجود دليل ولو بإطلاقه يدل على وجوب الفدية حينئذ لا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل عملي، وهذا واضح جدا. فهذا الدليل إنما يتم حيث لا، هذا الأصل إنما يتم الاستدلال به حيث لا دليل على ماذا؟ على وجوب الفدية ولو بالإطلاق، على وجوب الفدية في صورة التعذر. الدليل الثاني الذي ذكروه ما عبر عنه بمناسبة الفدية للقدرة، أن الفدية تناسب ماذا؟ القدرة على الفعل. عندما يكون المكلف قادر على الفعل ولا يأتي به، حينئذ هذا يناسب أن توضع عليه شنو؟ أن تجب عليه الفدية. والفدية لا تناسب عدم القدرة، لا تناسب التعذر، وإنما تناسب القدرة مع المشقة. هذا قادر على الصوم لكن مع حرج، مع مشقة، هذا الحرج يسقط عنه وجوب الصوم، فحينئذ تجعل الفدية في مقابل ماذا؟ في مقابل ما فاته من الواجب وما فاته من الملاك، فتجب عليه الفدية. وأما في صورة التعذر المطلق واستحالة صدور الفعل منها، الفدية ليست مناسبة لذلك، مناسبة الفدية لمن؟ للقدرة. هذا الدليل، هذا الدليل ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب عندما ذكر كلام المقنع للشيخ المفيد، لأن الشيخ المفيد من القائلين بالتفصيل كما قلنا. ذكر كلام الشيخ المفيد الذي ذهب إلى التفصيل ثم علق على كلام الشيخ الطوسي، علق على كلام الشيخ المفيد، قال: والذي حمله على هذا التفصيل هو أنه ذهب إلى أن الكفارة فرع وجوب الصوم، فرع وجوب الصوم. عندما يجب الصوم كفارة تكون معقولة وتكون مقبولة، يكون لها معنى. أما حيث لا يجب الصوم كما في صورة التعذر، التكليف غير المقدور محال، حيث لا يجب الصوم فلا معنى علما للكفارة. الذي حمله على هذا التفصيل هو أنه ذهب إلى أن الكفارة فرع وجوب الصوم، ومن ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه، تعذر عليه الصوم، فإنه يسقط عنه وجوبه جملة، لأنه لا يحسن تكليفه للصيام وحاله هذه. كل هذا هو اللي خلاه يلتزم بالتفصيل. وفي صورة التعذر لا تكليف بالصوم، يسقط التكليف بالصوم، فحينئذ لا معنى للفدية، ولذا قال بالتفصيل. هذا الكلام للشيخ الطوسي أو هذا التخريج لما ذهب إليه الشيخ المفيد، اللي هو الدليل على هذا التفصيل، اللي هو الدليل نتكلم به مناسبة الفدية لمن؟ للقدرة. وهذا الدليل تبرع بذكره الشيخ الطوسي لكي يخرج كلام الشيخ المفيد. هذا الشيخ أجاب عنه، صاحب المدارك أجاب عنه، وهناك أيضا أجوبة أخرى عن هذا الدليل. الدليل هو يلخص هذه العبارة: مناسبة الفدية لمن؟ للقدرة. صاحب المدارك أجاب عنه بأنه هذا الدليل إذا تم فيقتضي الالتزام بعدم وجوب الفدية مطلقا، حتى في صورة المشقة، حتى في صورة المشقة. يعني يقول التكليف كما يرتفع في صورة التعذر كذلك يرتفع في صورة الحرج والمشقة. في صورة الحرج أيضا يرتفع التكليف، فلا فرق في من جهة ارتفاع التكليف وسقوط التكليف بين صورة التعذر وصورة الحرج. في كل منهما يرتفع التكليف، في كل منهما يرتفع التكليف. سواء الآن في صورة التعذر ارتفع التكليف عقلا مثلا، في صورة الحرج يرتفع التكليف بأدلة لا حرج، لكن بالنتيجة في كل منهما يسقط التكليف. فلو كانت الفدية فرع وجوب الصوم كما ذكر في عبارة الشيخ الطوسي، فينبغي أن تسقط الفدية في كل منهما، إذ لا وجوب في كل منهما في صورة التعذر وفي صورة الحرج، والفدية فرع وجوب الصوم ولا وجوب في كل منهما، فلا بد من الالتزام بعدم الفدية في كل منهما. هكذا أجاب صاحب المدارك. هذا الجواب يمكن أن يقال بأن هناك فرق بين الصورتين، بين صورة العجز وبين صورة الحرج. صحيح كل منهما هما يشتركان في سقوط الوجوب، في كل منهما يسقط الوجوب بلا أشكال، لكنهما يختلفان من جهة أخرى، من جهة أنه في صورة الحرج هناك مقتضي للماذا؟ للفعل، هناك مقتضي للوجوب. وغاية الأمر أن الشارع رفع هذا الوجوب، لكن هناك ما يقتضي هذا الوجوب. بعبارة أخرى في صورة الحرج يمكن تصور تكليف الشارع بالفعل حتى في صورة الحرج والشنو والمشقة، يمكن تصوره. غاية الأمر أن الشارع من باب الإخفاق والامتنان رفع ماذا؟ رفع الوجوب عن المكلف مع وجود المقتضي، لا مع وجود المقتضي رفعه الشارع من باب الإرفاق والامتنان، بينما في صورة التعذر مقتضي للوجوب ما موجود. في صورة عدم التمكن عقلا من الفعل لا يوجد مقتضي للفعل أصلا، وما يقتضي لا يوجد مقتضي للوجوب أصلا، فهناك فرق بينهما. قد يقال بأن هذا الفرق المتمثل في وجود المقتضي للوجوب في صورة الحرج وعدم وجود المقتضي في صورة التعذر، هذا هو اللي يبرر ماذا؟ ثبوت الفدية في صورة الحرج وعدم ثبوتها في صورة ماذا؟ في صورة التعذر، باعتبار أنه في صورة الحرج هناك مقتضي للوجوب، وهذا الشارع من باب الامتنان أسقط عنه الوجوب، لكنه هذا لا يمنع من أن الشارع يلزمه بدفع مقدار من المال كشنو؟ كتعويض عما فاته من المصلحة الثابتة في ذلك الفعل، لأن فرضنا وجود المقتضي للوجوب الفعلي في صورة الحرج، وهذا المقتضي فات، الملاك فات، المصلحة فاتته، فيعوض هذا عن هذا بماذا؟ ببدله اللي هو عبارة عن الكفارة، اللي هو عبارة عن الفدية. فيمكن تصور افتراض الفدية في صورة الحرج، بينما في صورة التعذر هذا غير متصور، لأن أصلا مقتضي للوجوب ما موجود، لا يوجد أي مقتضي للوجوب. فحينئذ بإمكان الشيخ المفيد أن يقول بأنه في صورة التعذر لا يوجد مقتضي لوجوب الفعل، فلم يفته أي شيء، ماكو مقتضي حتى يفوته، ماكو مصلحة، ماكو ملاك ثابت حتى يفوته ويقال بأنه يعوض عنه بماذا؟ بالفدية. بينما في صورة الحرج المقتضي موجود، ويمكن افتراض بأن الفدية هي تعويض عما فاته من المصلحة ومن الملاك. وهذا إذن يمكن التفريق بينهما، ليس بأنه كل ما قلنا بأنه لا فدية في صورة التعذر لا بد أن نقول لا فدية في صورة ماذا؟ في صورة المشقة والحرج. الشيخ الطوسي أجاب أيضا عنه في نفس التهذيب، أجاب عنه بما حاصله هو أنه أجاب عنه بهذا الجواب، بأنه أن وجوب الكفارة ليس مبنيا على وجوب الصوم. أنه ذكر في مقام تخريج كلام الشيخ المفيد، والشيخ المفيد ذهب إلى أن وجوب الكفارة مبني على وجوب شنو؟ الصوم، فرع موجقال الفدية، فرع وجوب الصوم. يناقش الشيخ الطوسي يقول لا، أن وجوب الكفارة ليس مبنيا على وجوب الصوم، لأنه لا يمتنع أن يقال، هذا النص عبارته، لأنه لا يمتنع أن يقال متى لم يطيق الصيام لم يطيقوا، يعني تعذر عليهم الصيام، تعذر عليهم الصيام، فصارت مصلحتكم في الكفارة وسقط وجوب الصوم عنكم. هذا اللي ذكره. هذا الجواب مات الشيخ الطوسي في الحقيقة يمكن تفسيره بهذا التفسير، بأنه لا دليل على انحصار الفدية بصورة ماذا؟ المشقة والحرج. ما في دليل على انحصار الفدية بصورة المشقة وماذا؟ والحرج، لأنه لا يمتنع أن يقال في صورة التعذر حيث أنه فاتكم الصوم ولو بسبب التعذر وعدم القدرة العقلية عليه، صارت مصلحتكم في دفع ماذا؟ في دفع شنو؟ فدية. لا يمتنع ذلك، هذا ليس أمرا ممتنعا، هذا ليس أمرا ماذا؟ ممتنعا. إذن يمكن هذا فرض ذلك، فكأنه يريد يقول لا دليل على انحصار ماذا؟ على انحصار الفدية بخصوص صورة المشقة والشنو؟ والحرج، بل يمكن أن تثبت الفدية في صورة العجز أيضا، لأنه لا يمتنع أن يقال للعاجز أنه فاتك الصوم ولو للعجز، فصارت مصلحتك في ماذا؟ في إيجاب الكفارة، في إيجاب الفدية. يقول هذا أمر غير ممتنع. فإذا فرضنا أنه أكد أن دليل يدل ولو بإطلاقه بعمومه على وجوب الفدية حتى في صورة العجز نلتزم به. هذا مضافا إلى أنه مجرد المناسبة ما يكفي وحدة دليل على ماذا؟ على 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 انحصار الفدية بصورة المشقة والشنو والحرج. مجرد أن هذا مناسب، وهذا يعني ما يخرج عن كونه قرينة مثلا ظني إشعار، خلينا نعبر عنه مجرد إشعار ما بيظهر، مجرد إشعار بماذا؟ بأن هذا أنسب، أن الفدية إلها تكون أنسب أن تكون ثابتة مع فرض المشقة والشنو والحرج. لكن هذا ما يصل إلى حد الظهور وحد الاستدلال بحيث يستدل بهذا الدليل على ماذا؟ على أن الفدية تختص بصورة التعذر بصورة الحرج والمشقة ولا تشمل صورة ماذا؟ صورة الحرج، بحيث يكون هذا دليل مخصص للمطلقات إذا فرض وجودها الدالة على وجوب الفدية مطلقا حتى في صورة التعذر، هذا دليل يكون مخصص له. لا، المناسبة لا تصل إلى هذا الحد، إلى حد الظهور الموجب لتخصيص المطلقات، وإنما هي مناسبة قرينة على هذا الأنسب. لكن هذا أنسب مو معناه نخصص المطلقات إذا كانت هناك مطلقات تدل على وجوب الفدية مطلقا. ومن هنا يظهر بأنه هذا الدليل أيضا ليس تاما لإثبات ماذا؟ لإثبات التفصيل وإثبات نفي الفدية في صورة التعذر. هذا الدليل الثاني الذي ذكر في كلماتهم القائلون بالنفي، القائلون بالتفصيل. استدل أيضا ثالثا بالآية الشريفة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بتقريب أن الآية ظاهرة في الاختصاص، أن الآية ظاهرة في اختصاص الفدية بصورة المشقة والحرج ولا تشمل ماذا؟ صورة التعذر، باعتبار أن الخطاب في الآية، الآية من بدايتها إلى نهايتها الخطاب فيها متوجه إلى القادرين على الصوم. صحيح، متوجه إلى القادرين على الصوم. أيها القادرون على الصوم، أنتم على طوائف ثلاثة، هناك من يقدر على أداء صوم شهر رمضان فيه بأن يكون حاضرا وصحيحا، هذا يجب عليه الصوم وأداءه. وهناك من يقدر على الصوم لكن في أيام أخرى في شهر رمضان لا يقدر على الصوم لكونه مسافر، لكونه مريض مثلا، لكنه يقدر على الصيام في شنو؟ في أيام أخرى، هذه وظيفته القضاء. وهناك من يقدر على الصوم لكن بمشقة وحرج، هاي وظيفته في الفدية. فالخطاب متوجه إلى القادرين على الصوم ومختص بالقادرين، فهو لا يشمل العاجز عن من عن الصوم. أصلا الخطاب هذا كله غير متوجه لمن العاجز عن الصوم، ومختص بخصوص القادرين على من على الصوم. هذا مذكور سيد أخوي قدس الله نفسه يذكر هذا الدليل، يذكر هذا الشيء، لكنه هذا وحده لا يكفي. لماذا؟ لنفي الفدية عن ماذا؟ في صورة العجز، لأن هذا غاية ما يثبت به هو عدم شمول الآية للعاجز. الآية لا تشمل العاجز، الآية لا تشمل العاجز إذا تم هذا الدليل. هذا وحده ما يكفي لإثبات عدم الوجوب، فيما لو فرضنا أنه هناك روايات تدل على وجوب الفدية ولو بالإطلاق حتى على من؟ على العاجز. الآية ليس فيها دليل، يعني لا نستفيد من الآية وجوب الفدية على العاجز، هذا صحيح، لكن لا ينافي أن يكون هناك دليل آخر يدل على ماذا؟ على وجوب الفدية على العاجز ولو بالإطلاق. هذا الدليل بعبارة أخرى لا يثبت الاختصاص بمعناه الدقيق الذي يعني نفي الفدية في صورة شنو؟ في صورة العجز، وإنما هو يثبت أن الآية ناظرة لمن؟ إلى خصوص القادرين على الصوم، فتقول أن القادر على الصوم بمشقة تجب عليه الفدية، لكن ما لها مفهوم، ما لها مفهوم بعد تنفي وجوب الفدية عن غير شنو؟ عن غير القادر، عن العاجز، حتى يصح الاستدلال بها على الاختصاص وتكون دليل على نفي الفدية في صورة العجز، وهذا هو النافع لنا، هذا هو الذي ينفعنا. هذا الدليل لا يثبت ذلك، هذا الدليل غاية ما يقول بأن الآية ناظرة إلى القادرين على الصوم، هي تخاطب القادرين: أيها القادرون على الصوم أنتم على أصناف ثلاثة، الصنف الثالث الذي يقدر على الصوم بمشقة تجب عليه شنو؟ الفدية. فلو دل دليل آخر من الروايات يدل على وجوب الفدية على العاجز كما سيأتي بالخصوص أو بالإطلاق لا يكون منافي لهذه الآية، ما يكون بينهما تعارض. آية تخاطب القادرين، ذاك يقول العاجز أيضا يجب عليه شنو؟ تجب عليه الفدية. فهذا الدليل وحده لا يكفي. نعم قد يدعى أن الآية فيها مفهوم تدل على مفهوم كما ادعاه العلامة في المختلف، علامة يقول أن آية وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين مفهومها عدم وجوب الفدية على الذين لا يطيقونه، ومقصود من الذين لا يطيقونه يعني شنو؟ يعني العاجز عن من؟ عن الصوم. يقول إيه دلالة على هذا؟ أن الآية لها مفهوم تنفي وجوب الفدية عن العاجز عن الذي لا يطيق الصوم. إذا تم هذا كان الآية لها مفهوم، حينئذ الآية تكون دليل على التفصيل، لأنها تنفي ماذا؟ تنفي وجوب الصوم عن من؟ عن العاجز عن الذي لا يطيق الصوم، الذي يطيق الصوم تجب عليه الفدية. مفهوم شنو؟ الذي لا يطيق الصوم ويعجز عن الصوم لا تجب عليه الفدية. إذا تم هذا حينئذ تكون هذه دليل على التفصيل، لكنه إثبات المفهوم للآية صعب جدا. لا مفهوم لا أي مفهوم هذا في الآية حتى تكون دالة على ماذا؟ على نفي الفدية عن ماذا؟ عن العاجز. الدليل الرابع الذي استدل به أو للنفي وللتفصيل هو صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب الخامس عشر الحديث الثالث. هذه الرواية عن محمد بن مسلم، رواية تامة سندها قريناها عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش. استدلال بهذه الرواية بدعوى أنها ظاهرة في أن موضوع الفدية هو الطاقة، أي القدرة مع المشقة والحرج، هذا لأنه هي واردة في مقام تفسير الآية. الآية شنو؟ وعلى الذين شنو؟ يطيقونه. الذين يطيقونه عليهم فدية الطعام مسكين. وتفسر الرواية، تفسر الآية بماذا؟ بالشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش. فيفهم من ذلك ماذا؟ في أن موضوع الفدية هو الطاقة، أي القدرة على الصوم مع المشقة والحرج، هذا موضوع الفدية. وإذا كان هذا موضوع الفدية سوف يختص بصورة المشقة ولا يثبت في صورة عدم القدرة. موضوع وجوب الفدية هو هذا، فلا يشمل صورة العجز وصورة عدم القدرة. هذا الجواب هو هذا، أنه على تقدير أن يكون هذا هو مقتضى هذه الصحيحة، فهي غاية ما يثبت بها اختصاص الآية بالقادر كما قلنا في جواب الدليل السابق، أن ما يثبت بها هو اختصاص الآية بالقادر، بالمطيق للصوم والقادر على الصوم مع المشقة، لا اختصاص وجوب الفدية بالقادر. فرق بينهما. مرة نستدل بآية صحيحة على اختصاص وجوب الفدية بالقادر، الرواية ما فيها دلالة على هذا. الرواية تقول أن الآية مختصة بماذا؟ مختصة بالقادر. قل تكون الآية مختصة بالقادر، لكن هذا لا ينفي أن تكون هناك دليل آخر يدل على وجوب الفدية على غير القادر. الآية مختصة بالقادر، مو وجوب الفدية مختص بماذا؟ بالقادر، وغير ثابت لغير القادر. فالرواية هذه أيضا لا يستفاد منها أكثر من ذلك. هذه هي الأدلة التي يستدل بها على ماذا؟ على القول بالتفصيل. وأما القول الآخر الذي يستدل به على وجوب الفدية مطلقا حتى في صورة العجز، فهو عبارة عن تمسك بالأخبار، تمسك بالروايات التي يبدع أنه في بعضها هي مختصة بالعاجز وواردة بالعاجز وتدل على وجوب الفدية عليه، وفي بعض الآخر هي مطلقة تشمل العاجز، صورة العجز وصورة ماذا؟ المشقة. فيستدل بهذه الأخبار على وجوب الفدية في صورة العاجز. هذه الأخبار لابد من ملاحظتها لأنها على طوائف، فنستعرض هذه الأخبار ونرى كيفية الجمع بين هذه الأخبار. يأتي الكلام